إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. في هذه الفقرة إخواني في الله، وهي ملحقة بما قبلها، تعرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة إلى الكلام عن مسألة القرآن، فقال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. وهذه المسألة ما يتعلق بالكلام في القرآن هو تبع وجزء من الكلام في صفة الكلام لله جل وعلا، هو جزء من صفة الكلام في صفة الكلام لله عز وجل. لكن لما وقعت الفتنة في مسألة خلق القرآن في القرون المتقدمة، وامتحن فيها أهل السنة أيما امتحان لدرجة القتل والقمع في سبيل هذه المسألة، اهتم السلف بها فأصبحوا يعرجونها ويجعلونها في فقرة خاصة، والاهتمام بها على حدة، وخاصة أن هذه مسألة من المسائل العظيمة التي تفرق بين المبتدعة وبين أهل السنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو ما عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن بأن الله قد تكلم به حقيقة، بأن الله جل وعلا قد تكلم به حقيقة، سمعه جبريل وأنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، أن الله جل وعلا قد تكلم به حقيقة، سمعه منه جبريل وأنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام. والأدلة واضحة بينة نيرة لهذه المسألة العظيمة، من ذلكم كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، والمقصود به هنا القرآن. فسمى ربنا جل وعلا القرآن بأنه كلامه جل في علاه، فما ينبغي لأحد بعد ذلك أن يستدرك على رب العالمين جل في علاه فيقول بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى كما يفعله المبتدعة وما عليه الضلال في مثل هذه الأزمان. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله. أدلة واضحة في هذا الباب لا يستشكل على أحد أن يفهم على حقيقتها. فهذه الأدلة إخواني فلا كما سمعتم ذكر وصف ربنا جل وعلا بأن قرآنه هو كلامه، بأن قرآنه هو كلامه جل في علاه. لكن المبتدعة نازعوا في هذه المسألة لأصل فاسد عندهم، لأصل فاسد، وقد مر ذلك معنا عند الكلام أو أقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات، وأنهم تيارات وأنهم اتجاهات مختلفة، فيذهبون إلى تأويلها وإلى تعطيلها وإلى إنكارها. وإلى تفويضها. فذهب جماعة من المبتدعة بعدما انقدح واعتقدوا واعتنقوا هذه الفكرة بأن الكلام لا ينبغي في حق الله، بأن الكلام لا ينبغي أن يكون في حق الله، وأن الله منزه عن الكلام. انظر للتنزيه، نزه الله عن الكلام. فوجه الشبهة في هذا الباب قالوا أن الكلام من صفة المخلوقين، أن الكلام من صفة المخلوقين، وما ينبغي للخالق أن يتصف بصفة المخلوق. وهذا يعني قلة في الفهم وبرودة في الذكاء. فلا يمكن، يقول العلماء، كون أن الأسماء تتشابه كما يسميه العلماء بالمتواطئة، تتواطئ الألفاظ فتشترك في لفظ ما، ليس معناه أن هذا التواطؤ وهذا التشابه في اللفظ باللازم وباللزوم يكون فيه تشابه بالكيفية ويكون كذلك تشابه في الحقيقة. لا، ليس هذا بلازم. نحن في كجنس البشر وفي عالمنا في الدنيا كم من الأشياء من الأسماء المتشابهة في اللفظ، لكن في حقيقتها، في كنهها، في كيفيتها تختلف اختلافا واسعا شاسعا بينا واضحا، كما بين السماء والأرض. إذا كان هذا نجده في المخلوقات وبين المخلوقين، فما بين الخالق وبين المخلوق فكذلك. فكون أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله جل في علاه، ليس باللزوم أن يكون كلامه ككلام المخلوقين. الحاصل، المبتدعة عندما تبنوا هذه القاعدة الفاسدة أن الله ينبغي أن ينزه عن الكلام، هنا جاءوا بهذه العبارة فقال: لا نقول بأن القرآن هو كلام الله، بل نقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. ورد أهل السنة وجماعة على هذه الشبهة بأمور كثيرة، ومنها ما سمع ما مضى ذكره من أن الله جل وعلا سمى القرآن كلامه، وهكذا في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فربنا جل وعلا في حق جل وعلا الخلق، وفي حق كذلك الأمر، فعندنا الخلق وعندنا الأمر. والعطف هنا يقضي التغاير، فالخلق شيء والأمر شيء. فأنت يا عبد الله، لو قيل لك القرآن أين تضعه، أين تضع القرآن؟ هل في باب الأمر من أمر الله، أم أن تجعله من الخلق من خلق الله؟ الجواب أن القرآن هو من أمر الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: قد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي وهو القرآن. فالقرآن هو من أمر الله جل وعلا وليس من خلق الله. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، قلنا هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون بأن الله تكلم حقيقة بهذا القرآن. قال: وتنزيله، أي أن الله جل وعلا نزل هذا القرآن بواسطة جبريل، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقول كذلك، وقول ونوره، كذلك القرآن هو نور، كما في قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، أي لا نقول بأن القرآن مخلوق. وهذه عبارة كما سيأتي من قول المؤلف رحمه الله تعالى أنا من العبارات الكفرية، من العبارات الكفرية التي ذهب السلف إلى تكفير من قال بها، لأن ذلك عين المصادمة لكلام الله جل وعلا. ربنا جل وعلا يقول ويذكر أن قرآنه كلامه، وأن تقول لا، ليس بكلامه، فهذا عين المحادة والمصادمة لكلام الله جل وعلا. فقال: لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، كذلك هذا عليه السلف، السلف من الأولين ومن الآخرين ومن السالفين، كلهم تواضت كلمتهم على هذه المسألة، على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. وقد ذكر الرازيان في رسالتهما، وذلك في رسالة أبي حاتم الرازي وأبو زرع الرازي في عقيدتهما، قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ويهمنا في هذه الرسالة أن رازيين عندما ذكر الرسالة قال في بداية التأليف، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، قالوا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا أو عراقا أو شاما أو يمنا، فكان من مذهبهم. ثم سردوا العقائد، ثم سردوا العقائد، ومنها هذه العبارة: القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن هذا مما درج عليه السلف في الحجاز وفي الشام وفي اليمن من القديم ومن الحديث، وكلهم على هذا الأمر لا خلاف بينهما. قال: والمراء فيه كفر. المراء فيه كفر، لا ينبغي التشكيك في هذه المسألة وفي هذه العقيدة الواضحة المسطرة في الكتاب والسنة وعليها السلف. ولهذا ذهب من أهل السنة إلى تكفير من قال بخلافها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يقول إسحاق بن إبراهيم قال: سئل الإمام أحمد عن من يقول بأن القرآن مخلوق، قال رحمه الله تعالى: هو عندنا كافر. قال: هو عندنا كافر. وهكذا جاء سائل يسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال: يا أبا عبد الله، أأصلي خلف رجل يشرب الخمر؟ فقال: لا تصلي خلفه. ثم قال: أأصلي خلف رجل يقول القرآن مخلوق؟ فقال إمام أحمد: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ أنا ما أجلس لك أن تصلي خلف شارب الخمر مع أنه مسلم، لكن لهذه الدسيسة وشربه للخمر لم تصح أو لا تجي الصلاة خلفه، فإذا هذا ما تصح فكيف تسألني عن كافر؟ وهذا معناه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. فهذه مسألة إخواني، هذه خلاصتها أن نفهم، ويتحت مسائل كثيرة حول ذكر أقوال العلماء وذكر الفرق الضالة، ممن يقول بالكلام النفسي وممن يقول بالآحاد وممن يقول يعني بكلام الله المحدث، وتحت ذلك مسائل لا ييأس المقام يسع في ذكرها في مثل هذه اللحظات، لكن يهمنا في هذا الباب أن نعلم الخلاصة بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وأن من قال بأنه مخلوق فهو ماذا؟ كافر، على قول جماعة من أهل السنة. وبه نعلم إخواني فأنبه في هذه المسألة على أنه ما ينبغي الهوادة والهوان في مثل هذه المسائل، وخاصة في مسألة خلق القرآن. نبتت نابتة في مثل هذا الأزمان ممن أراد أن يقرب الأنظار ويقرب الأفهام، أو ما يسميه بأن يهدم الفوة التي كانت بين أهل السنة وبين المعتزلة في مسألة خلق القرآن. فظهرت جماعة يقولون: ما في داعي أهل السنة وما في داعي يا معتزلة إلى هذا التشنج في مثل هذه المسائل، فإن هذه المسائل الخلافية، فإن هذا من المسائل الخلافية التي يسع الخلاف فيها، فمن قال بهذا فله وجه ومن قال بهذا فله وجه. وهم أرادوا بهذا اتخاذ الطريق الوسط، لا مع تشدد أهل السنة ولا مع تشدد المعتزلة، وهذا كذلك قول باطل. ولهذا المؤلف قال: والمراء فيه كفر. حتى المراء لا تماري في هذه المسألة، المسألة فيها ليس في وسط وإنما فيها الحق. القرآن هو كلام الله، هذا الذي عليه الكتاب وعليه السنة وعليه إجماع السلف، فلا تأتي لي بقول شاذ، بقول منبوذ، بقول كفر، ثم تجعله ماذا؟ له وجه حق للنظر؟ لا، ليس له حق للنظر، بهذا يرمى في القمامة، يرمى في الزبات الأذهان ممن جاء به من الجهمية، هم الذين ابتكروا هذه العبارة ثم تبناها المعتزلة حتى إلى هذه الأزمان. فلا يأتي آت بعد هذا من المتفلسة متفلسفة أو من المعاصرين فيريد أن يهدم الفجوة وأن يقرب بين الجماعات ويقول مسألة خلق القرآن، بل بعضهم حتى سمع في بعض المقالات المعاصرة، أنا منهم من كان ماذا يوبخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويقول ما كان ينبغي له أن يتشدد في هذا الباب، وما كان ينبغي له أن ماذا يعني يوقع نفسه في هذا البلاء، كان يتسامح مع المعتزلة ويرخي لهم الحبال، وهذا كلام باطل. بل إمام أحمد لصبره لهذه البلوى خرج منها سالما غانما، لقب بإمام أهل السنة، لقب بإمام أهل السنة، وسام شرف تحصل عليه هذا الإمام لصبره لإزاء هذه الفتنة. فإخواني في الله، فينبغي أن نعرف قدر هذه المسألة ومن نظر، وقد مر ذلك معنا قديما لو تذكرون فيما يتعلق بالتسلسل التاريخي للبدع، وكان الكلام حول بدعة خلق القرآن، وسمعتم ما ذكر وذكره العلماء من هذا التاريخ، كيف أن أهل السنة نالهم النكال العظيم والألم الشديد، قتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب ونكل منهم من نكل من أجل هذه المسألة العظيمة. ثم يأتي أحد الناس من الأغمار ويأخذ هذه المسألة بطرف أصابعه ويقول لي مسألة خلافية، لا يا عبد الله، بل هي مسألة ماذا؟ من أصول الدين، لا يجوز أن يكون فيها مخالف. فالخلاصة أن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهنا مسألة أنبه عليها: المبتدعة الذي يستدلون ويقولون بأن القرآن هو مخلوق وليس بكلام الله، يقولون بأن الآيات التي فيها كلام الله، مثل يريدون أو أن يبدلوا كلام الله أو يسمعون كلام الله، قالوا كلام الله هذا مثل ناقة الله، هذا مثل ناقة الله وبيت الله، فهي مخلوقات، مخلوقات تضاف لله جل وعلا. ناقة الله ناقة أضيفت لله جل وعلا فهي مخلوقة، ناقة مخلوقة، وبيت الله كذلك، قال وكذلك كلام الله، فكلام الله هو مخلوق قياسا على بيت الله، قياسا على ناقة الله. وهذه شبهة يدندنون بها، لكن تنبه أهل السنة لهذه الدسيسة الخبيثة ورد عليه العلماء بقولهم أن الأشياء المضافة إلى الله جل وعلا هي على قسمين، الأشياء المضافة إلى الله جل وعلا هي على قسمين: إما أشياء هي أعيان تضاف إلى الله، أو هي معان تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان شيء عين، ومعنى عين وأعيان أي شيء يقوم بذاته، ناقة شيء مستقل يقوم بذاته، بيت شيء مستقل يقوم بذاته، قالوا فإذا هناك أعيان أضيفت إلى الله، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، رسول الله، أعيان أضيفت إلى الله جل وعلا، قالوا نعم هذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، ويراد من هذه الإضافة التشريف، التشريف والتعظيم والتقديس لهذه الأعيان الذي أضيفت بنفسها إلى الله جل وعلا. قال ولكن إذا كانت الأشياء المضافة عبارة عن معاني ليست أعيان، معاني، مثل الرحمة، الرحمة هل هي شيء مستقل بذاته؟ هل هو كيان تراه تنظر إليه؟ لا، هي عبارة عن معنى، الرحمة والكلام والسمع والبصر، هذه ماذا؟ تسمى معاني. قال العلماء المعاني إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها من إضافة الصفة إلى موصوفها، من إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي إضافة حقيقية، إضافة حقيقية. وأهل البدع لا يفرقون بين هذا وبين ذا، لا يفرقون بين هذا وبين ذا. إذن ينبغي في باب الإضافة إلى الله جل وعلا أن تنظر إلى المضاف، ما هو؟ إن كان عين فنعم فهو مخلوق إلى خالقه، وإن كان معنى فهي صفة إلى موصوفها. ونبهنا لهذه المسألة حتى لا يقع فيها الخلط. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.